شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في حلقات هذا البرنامج المبارك. باسمكم جميعا نرحب بشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة معنا في هذا الدرس المبارك. وكنا قد استعرضنا معكم شيخ فالح ومع الإخوة المستمعين في اللقاء الماضي تكملة الآيات التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن المنافقين، وضرب الأمثلة التي توضح منهجهم وطريقتهم، وأيضا نداء الله سبحانه وتعالى للناس بعبادته بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. لعلنا قبل أن نغادر هذا المقطع أن نستعرض معكم بعضا من الفوائد والدروس والعبر والإرشادات التربوية في ما سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كان استعراض الآيات في الدرس السابق، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. عرفنا معاني هذه الآيات، ولذلك نأخذ بعض ما فيها من ما يفيد المسلم في حياته وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. فمنها أن الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا عبثا ولا هملا، ولا أن يعبد هواه، ولا أن يعبد شهواته، ولا أن يتصرف كما شاء كيف شاء، إنما خلق لمهمة عظيمة وتكليف كبير، تلكم هو عبودية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في هذه الدنيا يجب أن يقيم حياته على عبودية الله جل وعلا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. المسألة الأخرى أن خالق هذه الأكوان، خالق الأرض وخالق السماوات وما فيهما وكيفيتهما، المسألة الأخرى أن خالق هذه الأكوان والأرض والسماوات وما فيهما هو الذي يستحق العبادة. فمن أعطي عقلا ينظر في هذا الكون فيستدل به على الخالق جل وعلا، ومن كان كذلك فهو الذي يستحق العبادة سبحانه ولا يستحقها سواه. فخلق الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء لنتفكر بها لنصل إلى التقوى والوصول إلى هذه المرتبة، مرتبة عالية، نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا المستمعين والمستمعات من أهلها. من الفوائد أيضا أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فينزل فجعل لهم الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا الذي يرحمكم وهذا الذي أعطاكم ألا يستحق الشكر؟ الإنسان إذا أعطي مبلغ من المال قال للمعطي شكرا وقال جزاك الله خيرا، ولله المثل الأعلى، الذي أعطى الكون كله، أعطى الخلق كلهم، ألا يستحق الشكر؟ والشكر هنا عبودية الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا أن الله سبحانه وتعالى تحدى بهذا القرآن، تحدى من؟ تحدى خلص العرب، بهذا القرآن ولن يأتوا بمثله، ثم لن يأتوا بسورة من مثله، فألا يستحق هذا سبحانه وتعالى أن يتوجه إليه بالعبادة وينظر ما في هذا القرآن؟ والكفار كفار قريش يعرفون هذا الأمر، فلما يجعل الإنسان لله أمثال وأنداد وأصنام يعبدهم من دون الله عز وجل؟ أيضا في الآيات إثبات أن الله سبحانه وتعالى أنزل كلامه وهو كلامه جل وعلا، فهو متكلم كيف شاء جل وعلا، فتثبت هذه الصفة كما أثبتها لنفسه جل وعلا. أيضا أن النار شديدة وعظيمة، وقودها الناس والحجارة، هذه النار ليست وقودها حطب يفنى، إنما الناس والحجارة، الحجارة تذوب، هذه نار الآخرة. الإنسان في نار الدنيا لو لساعته شرارة سريعة كيف يكون موقفه؟ يتذمر ويشتد ويتألم، فكيف بالنار التي وقودها الناس والحجارة، تزداد يعني شعلة وتزداد حرارة، فألا يتعظ الناس؟ فالله سبحانه وتعالى يعني هنا يحذر، وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ للكافرين الذين أخلوا بعبادة الله جل وعلا. نعم.
ثم قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم، في هذه الآية أيضا نقف معكم يا شيخ فالح صلى الله عليكم لبيان معاني الكلمات وأيضا المعنى الإجمالي منها، ومن ثم نستقي الفوائد والدروس والعبر فيها.
قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا بأن لهم وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه البشرى للمؤمنين بعد أن ذكر أحوال الكافرين بأنهم في النار التي وقودها الناس والحجارة، فقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. والبشارة هي الإخبار بما يسر مستقبلا، وسميت بشارة لأن المخاطب المبشر يتهلل وجهه بالسرور، فهي ولذلك سميت بشارة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات. هنا قال عملوا وقال الصالحات، فالعمل الصالح ما هو؟ هو الذي توفر فيه شرطان، توفر فيه أن هذا العمل خالص لوجه الله جل وعلا فمتوجه به إلى الله. قد يصلي المسلم لكن قد لا يكون القصد هو طلب ما عند الله، إنما مجاملة من فلان أو خوف من أبيه، فهذا لا يستفيد، فعمله ليس صالح وإن كانت صلاة. لكن الصالح لابد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون هذا الخالص كما جاء عن الله سبحانه وتعالى وكما عمله رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هذا هو العمل الصالح. لذلك لابد أن يتوفر فيه الأمران أو الشرطان. يبشرهم بماذا؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة في اللغة البستان كثير الأشجار، وللتقريب سمى الله سبحانه وتعالى ما أعد للمؤمنين في الآخرة جنة، لأن الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة المراد بها في الآخرة الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة ذكر بعض أوصافها: كلما رزقوا منها من ثمرة، كلما أعطوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه يشبهه، وهذا دليل على عظم ما فيها وكثرة ما فيها، ويشبهه بطعمه بلونه بلمسه، وأتوا به متشابها. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ومع ذلك ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج سواء من الفاكهة الأزواج ذكرها بعد الفاكهة وبعد النعيم، ويشمل تشمل هذه الأزواج في الدنيا أزواجهم في الدنيا، وتشمل ما يعطون وما يزوجون من الحور العين. وهذه الأزواج مطهرة، ذكر أهل العلم أن هذا التطهير تطهير الظاهر والباطن، فهي أزواج نظيفة في ظاهرها، طاهرة من الأذى، لا بول لا غائط لا حيض لا نفاس لا عرق لا بخر لا روائح، فهي طاهرة في الظاهر وطاهرة في الباطن، طهارة حسية أيضا وطهارة باطنية، لا غل لا حقد لا حسد لا غيرة لا تنافر بين الزوجات. هذه وهذا شملها لفظ مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، فمن أرادت من النساء أن تكون كذلك فلتتصف بهذا التطهير، ومن أراد هذه الأزواج المطهرة فليعبد الله جل وعلا. وهذا ليس وقت مؤقت كما هو في الدنيا، وهم فيها خالدون والخلود يعني نعم نعيم مستمر لا نهاية له، فهم ماكثون لا يخرجون منها، وهذا النعيم متجدد. هذه الآيات العظيمة التي فيها بشارة وفيها ترغيب، فعندما يقرأ الإنسان آيات الوعيد الشديدة التي سبقتها ثم يقرأ هذه الآيات يعني تنفتح نفسه لعله أن يكون من أهل هذه البشارة الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات مقومات دخول الجنة، كل إنسان يريد الجنة من المسلمين، لكن ما هي المقومات، ما هي العوامل؟ الأول الإيمان، الثاني العمل الصالح. فهذا الإيمان والعمل الصالح، من أراد الجنة وكل ما ارتفعت درجة الإيمان ودرجة العمل الصالح ارتفعت درجة المؤمن في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الجنات ليست جنة واحدة، بل هي جنات، ولذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهذا دليل على إيجاد الحوافز. فالإنسان كل ما أدى من الأعمال الصالحة كل ما ارتفع في الجنات العلى. أيضا من الفوائد أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع. الإنسان في هذه الدنيا يدخل مساهمة مالية ويأتيه مربح كبير، فيظن أن كل مساهمة كذلك، فيدخل الأخرى فيأتي خسارة كبيرة. الآخرة ليس فيها كذلك، يا نعيم دائم لا ينقطع، يا جحيم والعياذ بالله. فالنعيم الدائم، فنعيم الجنة دائم لا ينقطع، ولذلك أعلى اللذائذ في الدنيا الأكل والشرب والزواج، وهذه هي أعلاها في الآخرة، وبينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. كلما أتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، هذا بالنسبة للفاكهة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الفائدة الأخيرة، بينت هذه الآيات هدف الإنسان في الحياة. الإنسان يسعى في الحياة لأي شيء، لمجرد يكسب مال قد يكسبه ثم ماذا، لمجرد أن يتزوج قد يتزوج ثم ماذا، لمجرد أن يكون وجيه أو رئيس أو شريف في قومه أخذ هذا الشرف والوجاهة ثم ماذا. إذا الهدف الأعلى الأسمى الذي يجب أن يحدده الإنسان هدفا له في هذه الدنيا هو الوصول للآخرة بسلام، وهو أن يسعى الإنسان لأن يصل إلى الآخرة لينعم بهذه الجنة، سواء من ذكر أو من أنثى يعمل لها. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا جعلها هي الهدف، وهم فيها خالدون. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن منهج الإنسان في حياته، لا تنسى نصيبك من وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا الهدف الأساس، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ثم ذكر بعض العوامل المؤدية للهدف، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فإذا الهدف الأساس هنا هو حصول أو السعي إلى دخول الجنة، فليعمل المسلم لهذا. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الآيات.
ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات العظيمة بعد الوعد والوعيد أشار سبحانه إلى موقف من مواقف الكفار، وهذا الموقف هو أن الله سبحانه وتعالى أكثر في القرآن من ضرب الأمثال، كما ضرب الأمثال في حال المنافقين مر معنا مثلا. فمن الأمثال الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فقال الكفار، الله سبحانه وتعالى يذكر الذباب استحقارا، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، لو كنتم تدركون لاستفدتم من هذه الأمثال لما ضرب مثل الذباب، والآن يضرب مثل البعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والبعوضة الحشرة المعروفة، والمثل أن يقيس شيء بشيء لتقريب المعنى إلى السامع، وهذا التقريب ليتوصل به السامع إلى الحق المراد الوصول إليه. فلذلك ضرب الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، هذا الهدف. فالمؤمن يدرك من هذا المثل الوصول للغاية والهدف المراد، فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ضالين، فيهم ضلال. قال الله سبحانه وتعالى: يضل به كثيرا من الناس ويهدي به كثيرا. طيب من الذين أضلهم؟ عرفنا المؤمنين، لأنهم قالوا توصلوا به إلى الحق. قال: وما يضل به إلا الفاسقين. والفسق هو الخروج، أصل الفسق هو الخروج، والمراد هنا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو درجات. الفسق درجات، إذا خرج الإنسان عن طاعة الله إما أن يخرج خروجا كليا فيكون كافر أو منافق، وإما أن يخرج خروجا جزئيا بمعصية من المعاصي فيكون مذنب أو عاصي يستحق العقوبة على معصيته وعلى ذنبه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه برحمته. هؤلاء الفاسقون هم الذين لم يستفيدوا من المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. فهذه البعوضة حشرة صغيرة، لكن كم فيها من العبر والفوائد لو تأملها الإنسان وتأمل خلق الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع الكفار أن يخلقوا بعوضة؟ أبدا، لا يمكن أن يستطيعون. ولذلك قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بهذه البعوضة للدنيا، لأن البعوضة سبحان الله إذا جاءت حيت، وإذا سمنت ماتت، وهذا من 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 ما من العجائب في هذه البعوضة. فالدنيا كذلك، وهؤلاء القوم كذلك، إذا يعني جتهم المشكلات والمصائب لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءتهم فتح الله عليهم سبحانه وتعالى من الخيرات والنعم طغوا وبغوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء. فالبعوضة كذلك، فهؤلاء الكفار مثل البعوضة الذين لم يستفيدوا من ضرب هذه الأمثال. وقد ذكر بعض المعاصرين في علم الحيوان وعلم الحشرات أشياء عجيبة في مسألة البعوضة هذه، واستفادوا منها في صناعات كثيرة. مثلا هذه البعوضة الآن لما تلسع الإنسان قالوا أن لها ثلاثة خراطيم: خرطوم يبث بنج، وخرطوم والخرطومين خرطوم واحد الخرطوم أن كلاهما ينزلان في جسم الإنسان وواحد يبث مادة لهذه المادة ليسحب الخرطوم الثاني فتساعد الدم على الولوج إلى البعوضة. فسبحان الله، يعني هذه من الأشياء في هذه البعوضة، هذه استفيد منها في حقائق يعني ونظريات علمية الآن في صناعات كثيرة. أي إنسان الآن ينتبه تلسعه البعوضة وقت لسعها لا يدرك، فلا يعني يحس بالألم إلا بعد أن تذهب البعوضة. فلماذا؟ لأنها بثت في الخرطوم الأول بنج فلا يحس وقت اللسع. هذه البعوضة هذه جزء من خلق الله سبحانه وتعالى في هذه البعوضة. مما ذكره يعني هؤلاء في علم الحيوان في البعوضة أن هذه البعوضة تحس بعدوها من مسافة بعيدة، فعندها قوة إحساس قوية جدا فتدرك الخطر. ولذلك يعني يظن الإنسان أنه يستطيع أن يقضي عليها بسهولة، فولا يستطيع أن يقضي عليها بسهولة لأنها عندها قوة إحساس في هذا الخطر. فالله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة. قبل أن نغادر يعني هذه الآية، كما يعني ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للتقريب، ولذا يجب على المسلم وهو يقرأ القرآن أن يستفيد من هذه الأمثال المضروبة. ثم في الآية ثبوت الحياء لله سبحانه وتعالى، لما قلنا الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة دل على ثبوت ذلك فيما يقابلها. وكما قال إن يعني جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. فأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحياء كما يليق بجلاله وعظمته. كذلك البعوضة كالذي ضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل هي من أصغر المخلوقات وأحقرها، لكنها إذا سلطت على مخلوق أهلكته فيتنقل أعتى الأمراض. فلو سلطت هذه البعوضة لنقل المرض إلى فلان أهلكته، مع أن هؤلاء استحقروا ضرب المثل بالذبابة وهو أكبر من البعوضة. في هذه الآيات أن أهل الحق هم المؤمنون، والمؤمنون هم أهل الحق كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفة المؤمنين، وأن الكفار هم الذين همهم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكفار والمنافقون تسمع وتقرأ مما يكتبونه ومما يقولونه ما يعترض به على قدر الله سبحانه وتعالى. هذه بعض ما يستنبط من هذه الآيات، وحكم الله عليهم بأنهم هم الفاسقون.
نعم. ثم قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ثلاث صفات من صفات الكفار. نعم. أو من صفات الفاسقين. نعم. وبقدر ما يكون عمق هذه الصفة ينتقل الإنسان بدرجة فسقه. فقال سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذه الصفة الأولى. وعهد الله جل وعلا هو ذكر بعض أهل العلم أن المراد بعهد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان هنا. وينقضونه يعني يشركون بالله سبحانه وتعالى، فينقضون هذا العهد، عهد الله جل وعلا. ومما ذكر في هذه الآية، ما ذكر في هذه الآية أن العهد هنا المراد به المراد بالذين ينقضون عهد الله هم اليهود، عندما نقضوا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ونقضهم العهد هو جحودهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم للحقيقة، مع معرفتهم الحقيقة، وسواء قيل بهذا أو قيل بذاك فالمراد المؤدى واحد، وهو أنهم نقضوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، سواء عممت الآية لليهود وغيرهم أو خصت باليهود، فالمؤدى واحد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الأرحام من بر الوالدين وصلة الأقارب، الأرحام الأقرب فالأقرب من الأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم. فمن صفات هؤلاء الفسقة أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والله سبحانه وتعالى شن على الذين يقطعون بالرحم ولا يصلون أرحامهم، ابتداء بالوالدين، وهذه صفة جحود وصفة أنانية وصفة تكبر. وإلا فوالدك ووالدتك من أنعموا عليك وربوك وتعبوا من أجلك منذ أن كنت جنينا في بطن أمك إلى أن أصبحت رجلا أو أصبحت أما، فالله سبحانه وتعالى، فالوالد والوالدة هنا أنعموا عليك، فهنا تأتي وتقطع صلتهم أو الصلة بمن يوصلون بهم من الأجداد والجدات وإن علوا، أو من إخوانهم وأخواتهم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أو ممن ولدوا معك من إخوتك وأخواتك، فهذا جحود واستكبار. ولذلك بعض الناس يستغرب أن صلة الرحم يكون لها هذه المنزلة، فالله سبحانه وتعالى يشدد بهذه الصلة لأن لها منزلة عظيمة، لأن فيها صلة الإنسان بأقرب الناس إليه من هذا البطن الذي خرج ومن هذا الصلب الذي خرج منه. فهؤلاء الكفار أو هؤلاء اليهود يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بأنواع الفساد، وأهم أنواع الفساد البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تصحيح مفهوم، لأن الفساد بكل ما سواء أفسد الدين، أفسد العرض، أفسد المال، أفسد الحياة، أفسد المقدرات، كل هذا فساد، نتيجة هذا هي الخسارة والهلاك.
نعم. سلام الله عليكم. أنا نقف مع بعض الفوائد في ما مر بنا من آيات.
هذه الآيات مليئة في الفوائد، لكن من أهمها أن يحذر المسلم من صفات الخسارة والهلاك، أن يحذر المسلم من صفات الخسارة والهلاك ومن صفات الفسق، وأهمها نقض الإيمان مع الله سبحانه وتعالى أو خدشه أو الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قطع صلة الرحم ابتداء بقطع الصلة بالوالدين. الأمر الثالث الفساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد، وجاءت الآيات والنصوص بالتحذير سواء من الفساد أو من قطيعة الرحم أو من نقض العهد. فمثلا في قطيعة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سخط الله في سخط الوالد كما أن رضا الله في رضا الوالد، فإذا غضب الوالد غضب الله سبحانه وتعالى. كذلك في التحذير من الفساد، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يحب المفسدين، وأن هؤلاء المفسدين يستحقون العقوبة في الدنيا إما بتقطيع أيديهم أو أرجلهم أو بقتلهم كما يستحقون العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن الله قال وصفهم أو وصف أعمالهم بالخسارة والهلاك في الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله إليكم وبركة فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء. كان معنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير، شكر الله له. شكرا للزميل يحيى عبد الله مهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.